مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أبتدي معكم شوية سلسلة محاضرات عن آلام المسيح. أول حاجة نتكلم عنها في آلام المسيح إن السيد المسيح عاش حياة ألم، ليس مجرد أسبوع اسمه أسبوع الآلام، إنما الحياة كلها كانت ألم. حتى قيل عنه في سفر إشعياء النبي إنه كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. وقيل عنه إنه فيما تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. وحينما يتألم إنسان من أجل البر يقول الرسول إنها شركة في آلام المسيح، وإننا نتألم معه. السيد المسيح لم يمشي في الطريق الرحب ولا دخل من الباب الواسع، إنما عاش في الألم منذ طفولته، يعني ولد فقيرا في ليلة باردة وليس له أغطية ولا أقمطة، وفي طفولته هدد بالقتل من هيرودس واضطرت أمه أن تهرب به إلى مصر، وعاش في بيت رجل فقير نجار، وبعد كده عاش حوالي 30 سنة مجهول من الناس، لا يعرف أحد عن تاريخه شيئا. ولما بدأ خدمته بدأها وهو لا يملك شيئا، حتى لما جم يطلبوا منه الجزية لم يجد معه مال يدفع، ولم يكن له بيت وليس له أين يسند رأسه، وجرب كل أنواع الألم، جرب الجوع وجرب العطش وجرب التعب. ولما نقول جرب الجوع يعني الجوع بصحيح، يعني مش زي إنسان يتأخر عن ميعاد أكله نص ساعة يقول أنا جوعت. لا، المسيح ما قالش الكتاب عنه إنه جاع غير بعد 40 يوم من الصوم، فكان جوع فوق طاقة البشر أن يحتمل. وحينما عطش على الصليب كان قد تصفى دمه كله تقريبا، ولما عطش حينما قابل المرأة السامرية كان بعد مشي مسافات لساعات، وجرب التعب وجرب ألم الإهانة. يعني إيه ألم الإهانة؟ قيل في خروف الفصح إنه كان مشويا بالنار، دي عن آلام الصلب. ولكن في تجسد المسيح الذي ترمز إليه تقدمة الدقيق قيل أيضا مشوية بالنار. النار دي اللي قابلها في حياته، يعني مش ساعة الصليب، في حياته. إيه ألم الإهانة دي؟ قيل عنه إنه كاسر للسبت، وإنه ناقض للشريعة، يعني اتهم اتهامات إنه كاسر للسبت وإنه ناقض للشريعة. وقيل عنه إنه ثائر، ثائر على المجتمع وثائر على الدولة، ولا يريد أن تدفع جزية لقيصر، وثائر على الدين، يريد أن يهدم الهيكل ويبنيه في 3 أيام، وإنه هو بيغير عوايد القدماء. وقيل عنه أنه مضل، لما أراد رؤساء الكهنة أنهم يضبطوا قبر المسيح بعد دفنه، راحوا لبيلاطس وقالوا له: تذكرنا أن هذا المضل قال أنه هيقوم في اليوم الثالث، فأمر بأن يضبط القبر لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الضلالة الأولى. يعني اعتبروه مضل. بل شتموه قائلين: أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان؟ قالوا على المسيح إنه سامري وبه شيطان. ولما شفى عيني المولود أعمى قالوا لذلك الأعمى الذي أبصر: ألا تعلم إن الذي شفاك رجل خاطي؟ فقالوا عليه إنه خاطي وإنه مضل وإنه سامري وبه شيطان، وقالوا عنه ببعلزبول يخرج الشياطين. يعني المسيح اتحمل كتير في الحقيقة، شتائم لا حصر لها من ناس هم خطاه، ولكن الكبرياء أخذت مسافات معهم. وكانوا يتهمونه اتهامات عديدة، وفي محاكمته أتوا بشهود زور لكي يشهدوا عليه، ولفقوا حوله تهما. وكانوا يشكون أيضا في تصرفاته، يعني لما المرأة الخاطئة غسلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، قالوا: لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. ولما قال للرجل مفلوج: مغفورة لك خطاياك، قالوا: فكروا لماذا يتكلم بتجاديف ولا يغفر الخطايا إلا الله. وتحمل ألم الشك في حياته وفي قيامته أيضا، ليس من توما فقط، إنما التلاميذ كلهم ظنوه خيالا لما ظهر له. وتحمل أيضا ألم الرفض، حتى في المزمور يقول: رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المرزول. وقيل عنه إنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وقيل عنه: النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، وإن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ولما ذهب إلى بلده بيت لحم هزأوا به وقالوا: أليس هذا هو ابن النجار؟ ورفضوه، حتى قيل: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. بل رفضوه أيضا كملك، لما كتب على صليبه ملك اليهود راحوا لبيلاطس قالوا له لا ما تكتبش ملك اليهود، تشيلها دي، احنا ليس لنا ملك الا قيصر. قال اللي كانوا بيشتكوا من قيصر دلوقتي بيقولوا ليس لنا ملك الا قيصر، ما يستاهلوش ان يملك عليه. وكثيرا ما تخلى عنه احباؤه وتركوه وحده، وهو نفسه قال لهم تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، ولكني لست وحدي لأن الآب معي. إن وجدت نفسك إنك واقف لوحدك تذكر إن المسيح واقف لوحده. عندما حكم المسيح لم يقف معه أحد ولا دافع عنه أحد، وهو الذي دافع عن أشر الخطاة حتى عن المرأة التي ضبطت في ذات الفعل، دافع عنها وأنقذها من الراغبين في رجمها. لكن في محاكمته لم يدافع عنه أحد. ده نيقوديموس الذي اشترك في تكفينه مع يوسف الرامي كان عضوا في مجمع السنهدريم ولم يكن موافقا لرأيهم، لكن الكتاب ما قالناش أي كلمة دفاع دافع بها نيقوديموس. تلاقي أقصى ما عمله أنه هو سكت بس، يعني ما قالش كلمة موافقة لكن ما قالش كلمة دفاع. حتى تلاميذه تركوه وهربوا. السيد المسيح عاش حياة ألم من أجل الناس، وكان يؤلمه بالأكثر خطايا الناس. كيف أن الناس فقدوا الصورة الإلهية التي خلقوا على شبهها ومثالها؟ إزاي الخطية حطمت الناس هذا التحطيم كله ففقدوا سموهم الأول وخضعوا لبشاعات ونجاسات؟ ولذلك لم يكن غريبا أن المسيح في ألمه من أجل الخطايا بكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. وحزن لأجل الشعب التعبان الذي لا يجد رعاية، لأنه وجدهم كما يقول الكتاب وجدهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له. كانت خطايا الناس تؤلمه لأنه لم يخلقهم هكذا، العالم دفع إلى الشرير وسلطان الظلام ملك في أماكن كثيرة. والعجيب أن السيد المسيح الذي جاء يخلص الناس ويحمل أتعابهم وقف الناس ضده، مش بس ساعة الصلب لما قالوا أصلبه أصلبه، إنما في بعض أوقات كانوا يرفضون تعليمه، ومرة رفعوا حجارة ليرجموه كما ورد في يوحنا 10 آية 31، رفعوا حجارة ليرجموه وقالوا له أنت تتكلم بتجاديف، يعني اعتبروه مجدفا من ضمن الإهانات الكثيرة التي لحقت بالمسيح. والسيد المسيح حينما دخل في آلام الفداء وآلام الأسبوع الأخير قيل عنه إنه جاز المعصرة وحده، جاز المعصرة وحده ولم يقف معه أحد، وهو لم يتضايق من هذا، بل لما أتى الجند ليقبضوا عليه قال لهم من تريدون؟ قالوا له يسوع الناصر، قال لهم أنا، خذوني ولكن اتركوا هؤلاء يمضون، خلوا التلاميذ دول يمشوا في حالهم وخذوني أنا. ودافع عن تلاميذه حتى وقت القبض عليه، احتمل خطايا الناس. في الحقيقة ممكن أقول لكم في احتمال المسيح عبارة شاملة تقريبا بالنسبة للناس، وهي أنه احتمل ظلم الأشرار واحتمل ضعف الأبرار، احتمل ظلم أعدائه وقسوتهم، واحتمل خوف أصدقائه وهربهم. يعني الأشرار هجموا عليه ولفقوا له تهم وعملوه بكل قسوة وبضرب وشتيمة إلى آخره، وأصدقائه احتملهم أيضا في جبنهم وفي خوفهم وفي هربهم وفي تركهم له وحده. في بستان جثيماني حينما كان المسيح يجاهد من أجلنا ويصارع حتى إن قطرات عرقه صارت كقطرات دم، لم يقف معه أكبر تلاميذه الثلاثة الكبار الذي قيل عنهم إنهم أعمدة في الكنيسة، بطرس ويعقوب ويوحنا، تركوه وحده في أحرج أوقاته ولم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة. المسيح وبخهم، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ما أدروش. وقيل إن أعينهم كانت ثقيلة، دي حاجة صحيح تكسف، إذا كان أعظم ثلاثة في التلاميذ أعمدة الكنيسة الثلاثة قيل عنهم إن أعينهم كانت ثقيلة، وما للباقيين نقول عليهم إيه؟ وبقية الشعب نقول عليه إيه؟ لاحظوا إن المسيح قال لهم اسهروا وصلوا لألا تقعوا في تجربة، قال لهم أنا عايزكم تسهروا مش من أجلي، من أجل أنفسكم. يعني أنتوا لما تسهروا من أجلي هتعملوا لي إيه؟ اسهروا من أجل أنفسكم مش لكي تسندوني، إنما لكي لا تقعوا أنتم في تجربة، يعني كأنه يقول له واحد زي بطرس لما أنكر، يقول له يا بطرس لو كنت سهرت معي تلك الساعة ما ضعفت وما سقطت، لكن لأنه فضل النوم عن أن يسهر مع السيد أمكن أن يسقط. السيد المسيح كان في البستان أمامه الكأس المر المملوء من المرارة اللي هو خطايا الناس كلها. أو تفتكروا إن آلام المسيح بس هي الجلد والصلب والبصاق واللطم والمسامير والشوك، كل هذه آلام للجسد، ولكن هناك آلام للنفس وللروح ينبغي إن احنا لا ننساها. كانت روح المسيح تتألم إذ ترى بشاعات الناس، ماذا فعلت الخطية بالإنسان اللي خلق على صورة الله؟ إزاي وصلته لهذا الوضع البشع المملوء من القسوة والكذب والخيانة؟ الخيانة حتى وسط الرسل، والكذب والتلفيق حتى وسط رؤساء الكهنة اللي كانوا بيلفقوا له تهم وبيكذبوا وبيقدموا رشوة، حتى دفعوا رشوة للجند وقالوا للجند اكذبوا قولوا أتى تلاميذه وسرقوه ونحن نيام، حتى كذبة مش متلفقة مظبوط. طب ما دام انتوا نيام وجم سرقوه وانتوا نيام، ازاي شفتوا ان تلاميذه جم؟ وازاي شفتوا السرقه وانتوا نيام؟ حسيتوا بايه؟ ازاي عرفتوا وانتوا نيام ان تلاميذه جم واللي جم دول تلاميذه وان سرقوه؟ عرفتوا دي منين ما دام نيام؟ لكن الشر اذا عصف بالانسان لا يترك له عقلا ولا فكرا ولا منطقا ولا اي شيء. وكان المسيح أمامه في بستان جثيماني كل خطايا الناس، من أول خطية حواء إلى آخر الدهور. كل الخطايا الخفية والظاهرة، خطايا الفكر والحس والجسد والفعل واللسان، كل البشاعات والنجاسات مش بس كانت أمامه، وإنما كان لابد أن يحملها لكي يموت عنها. ونظر السيد المسيح إلى هذه الخطايا وإلى الدرك الذي انحدر إليه البشر، وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. وعندما سيق المسيح إلى المحاكمة قيل عنه إنه كشاة تساق إلى الذبح، صامتة أمام جزيه، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. لم يدافع عن نفسه، ولو دافع لتبرأ. و ولوقعنا نحن في الدينونة. كانت خطايانا التي يحملها لا تحتاج إلى دفاع، إنما تحتاج إلى فداء. ما هو الدفاع الوحيد الذي يمكن أن يقدمه المسيح عن خطايانا؟ إنه يدفع ثمنها لله الآب، وثمنها كان دمه. يدفع دمه عن هذه الخطايا، والآب ينظر إلى هذا الدم المسفوك ويقول: لما أرى الدم أعبر عنكم. يعبر غضبي عنكم حينما أرى هذا الدم. كان هذا الدم هو الدفاع الوحيد الذي يقدمه المسيح عن العالم، مش بالكلام. في ناس يحاولوا يظهروا محبتهم بالكلام، أما المسيح فأظهر محبته بالفعل، بيّن محبته لنا: إذ فيما نحن خطاه مات المسيح لأجلنا، البار لأجل الأثمة. وهذا البار الذي جاء يدافع عن العالم كله ويحمل خطايا العالم كله، البشرية الخاطئة الخائنة فضلت عليه لصا هو باراباس وقاتلا. قالوا له: ما تستاهلش باراباس، عندنا باراباس أحسن منك، يفرج عنه وتبقى أنت. حاجة عجيبة الكلام. هل المسيح كان بيبص الحاجات دي يقول ايه؟ الخطية توصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ ليكن. السيد المسيح ما جاء لكي يدين خطايا العالم، إنما لكي يخلص العالم من الخطية. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. وقبل المسيح أن يحمل الآثام كلها، آثام الماضي والحاضر والمستقبل، يعني آثام الناس منذ الماضي السحيق، من أول الإنسان الأول في جنة عدن، عبر العصور، وخطايا الناس اللي في أيامه، والخطايا اللي هتيجي في المستقبل كمان، ومنها خطايانا نحن اللي ما كناش عايشين وقت الصلب. حملها كلها، وحمل أحزان البشرية وتعب البشرية وآلام البشرية، لكي يقدم لله الآب صورة نقية للإنسان الكامل الذي لم يعش منذ الخروج من جنة عدن حتى الآن. يعني من أول ما آدم وحواء خرجوا من جنة عدن لم ترى السماء إنسانا كاملا ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. فجه المسيح يقدم صورة الإنسان الكامل الذي يحمل خطايا غيره، لأن إذا مات خاطئ يموت عن خطيته، أما البار فإنه يموت عن خطايا غيره. والله الكلمة الذي لم تكن طبيعته الإلهية قابلة للتألم لبس طبيعة قابلة للألم، هي طبيعتنا فتألم لكي يرفع الألم عنا، ولكي يقدس الألم وتصبح آلامه سبب بركة للعالم كله. هذا المتواضع الوديع أسلم ذاته للمتكبرين يتحدونه ويستهزئون به ويقولون له: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. طب ما هيقدر ينزل، لكن لو نزل نبقى احنا هلكنا. ده لو جه المسيح ينزل من على الصليب نقول له: يا رب طب واحنا هنروح فين؟ ده صليبك هو خلاص. نحن تحمل هذا وسكت. اللي بيقول له انزل على الصليب مش دريان معنى الكلام ده ايه، او يقوله خلص اخرين اما نفسه فلم يستطع ان يخلص. ليه نفسه جرت لها ايه؟ ده بالعكس، نفس المسيح تمجدت على الصليب، لان المسيح كان ذبيحة حب وهو على الصليب. اعظم صورة للحب هي صورة المسيح وهو على الصليب. لأن لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. المحبة اللي بالكلام ما تنفعش. القديس يوحنا الحبيب يقول: لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. طب وإيه هو العمل؟ المحبة تظهر بالعطاء وبالبذل. وأعظم محبة إن الإنسان يبذل ذاته. وهكذا كان المسيح بذل ذاته، لم يرغم على هذا. قال: لي نفس أنا أضعها من ذاتي. لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، ولكني أنا أضعها من ذاتي. لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها. ووضع هذه النفس عنا. وبذل ذاته. في سفر أشعياء يقول: بذلت ظهرك للجالدين وخدك للناتفين. ونقول له في القداس: وخديك لم تمنعهما عن خزي البصاق. أسلمهم لللط وللضرب، لم ترد وجهك عن خزي البصاق. وهكذا صعد المسيح على الصليب، وصعدت المحبة على الصليب لكي تقدم فداء عن البشرية كلها. وإذا بالتراب يأخذ أبشع صورة للكبرياء وللعنف وللقسوة وللصياح وللضجيج وللتآمر والشكوى إلى بيلاطس واللي كانوا عايزين يتخلصوا من حكم الرومان. اشتكوا المسيح إلى الوالي الروماني. المسيح سكت كشاة تساق إلى الذبح. أنا جاي أخلصكم. وطريقة تخليصكم هي إن أنا أقبل الصلب وأقبل الموت عنكم. مش حكاية ازاي ينقذ نفسه او يبرأ نفسه، ما دي سهلة دي. لكن لو برأ نفسه تدانون انتم، ولو منع الموت عن نفسه تموتون انتم. لذلك فضل ان يموت لكي يحيا الناس، وفضل ان يذل لكي يعطي البشر كرامة ويعيد إليهم الصورة الإلهية. وكان في آلامه يفكر في غيره ولا يفكر في نفسه، حتى على الصليب لم يكن يفكر في نفسه، كان يفكر في غيره. كان يفكر في صالبيه كيف يعطيهم الغفران، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وكان يهتم باللص اليمين كيف يدخل إلى الفردوس. وكان يهتم بأمه مريم وبتلميذه يوحنا. وكان يهتم بالعالم كله كيف يخلص العالم. ذاته لم يفكر فيها ولم يهتم بها، إنما بذلها في حب. أما اهتمامه كله فكان بخلاص الناس. كان القلب الكبير الذي يحتمل العالم كله، يحتمل العالم الذي وقف ضده، ويحتمل ضعف تلاميذه الذين لم يقفوا إلى جواره. وفيما كان المسيح على الصليب كان هناك فرح في السماء لا يعبر عنه. ده بيقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، فكم بالأولى خلاص العالم بأسره. لذلك يوم الجمعة الكبيرة، وإن كنا نحزن من أجل خطايانا التي بسببها صلب المسيح، إلا أن احنا نبص المسيح ونقول الرب ملك على خشبة. نقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس القوة وتمنطق بها، لأنه على الصليب كانت له القوة التي هزم بها الشيطان وهزم بها الموت. له المجد من الآن إلى الأبد. آمين.